الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح الأصول الثلاثة، والمؤلف ذكر قبل الأصول الثلاثة أربع مسائل ثم ثلاث، ومشى على ذلك شراح الأصول الثلاثة. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هذه المسائل الأربع مستنبطة من سورة العصر. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أو الأولى العلم، ثم بين العلم ما هو، فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفتك أن الله عز وجل، معرفتك بالله المراد به أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقك وخلق كل شيء، وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، فلا تصرف العبادة لغيره قلت أو كثرت، صغرت أم كبرت، فالعبادة كلها لله جل وعلا. ولو عرف الناس ربهم لاهتدت قلوبهم، فما من ذرة في السماوات والأرض وما من مخلوق في السماوات والأرض إلا وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما في البر والبحر، والذي في البر والبحر أشياء لا يحصيها إلا الله من حي ومن جماد ومن أمواج ومياه ومعادن وغير ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في أي مكان من الأرض، في الجبال، في السهول، في الجزر، في الغابات، في كل مكان من الدنيا. وتذكر في نفسك أي بلد تريد، فكلها لو سقطت فيها ورقة لعلم الله بتلك الورقة أنها سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض. ذكر العلماء أن الظلمات خمس: حبة مدفونة تحت البحر في ليلة مظلمة مطيرة، ظلمة الدفان، وظلمة الليل، وظلمة البحر الأمواج طبقات الماء، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني تجد عودا يابسا صغر أم كبر الله يعلمه، ترى ورقة تسقط الله يعلم ما هو الأثر الذي حصل في أصلها حتى سقطت، وما من شجرة حصل لها مؤثرات حتى يبست أغصانها إلا ويعلم الله تلك الأغصان اليابسة وما الذي أيبسها. هذا يدفعك إلى مراقبة الله، وأنك لا تخفى على الله أينما كنت. هذا من فوائد معرفة الله جل وعلا. كذلك تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فهو الذي أهلك قوم نوح بإغراق الأرض، وهو الذي أهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية، وهو الذي أهلك قوم صالح بالصيحة والرجفة، وهو الذي أهلك قوم لوط باقتلاع أرضهم واقتلاع قراهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من سجيل إلى غير ذلك. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالله عز وجل قادر أن يجعل الأعمى بصير، أن يجعل البصير أعمى والأعمى بصيرا، وقادر أن ينزع البركة من أعضاء فيسلبها حركاتها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال العلماء هذا تهديد في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، قالوا صورتك في يده هو القادر عليها. لا يقول أحد قد أوجدني وخلقني، فما الذي سيحصل؟ كم من عمي كانوا مبصرين وكم من ماش على قدميه صار مشلولا أو أعرج، كم من ذي صورة حسناء احترق وجهه فتجعد، كم من ناطق صار أبكم، كم من عاقل صار مجنونا، كم من إنسان أخذ الله سمعه وآخر أخذ الله ذاكرته، وكم وكم غير الله الصور. الله قادر أن يجعل الغني فقيرا، وقادر أن يعاقب كل أحد بأي عقوبة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قادر أن يسلط على العبد هوام الأرض وما فيها من ثعابين وحيات ومخلوقات صغيرة وكبيرة، ولكن الله بلطفه حليم عسى أن يرجع من كان معرضا. والمراد بهذا معرفة الله جل وعلا. فلو تفكر الإنسان في هذا الأمر وعرف من هو ربه ومن هو خالقه بهذا العلم وبهذه البصيرة والتفكر لنفعه ذلك. لا تستطيع أن تختبئ في مكان ما لتقع في معصية لا يراك الله، بل ولو أغلقت على نفسك الأبواب واسترت بحجاب أو بظلام الليل أو خلف الجبال، فالله عز وجل يعلم مكانك وهو قادر عليك. فلهذا أنت في أمس الحاجة إلى معرفة الله جل وعلا. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية معرفة نبيه، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعرف من هو؟ فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلقه الله عز وجل في مكة من سلالة نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. عاش في بلده، وبعثه الله نبيا إلى جميع أهل الأرض. تعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أرسله، وأنك ملزم باتباعه وراض به نبيا ورسولا. فأنت تشهد له بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ويفسر العلماء الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة أن المراد بها تصديق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وأمر. طاعته فيما أمر بمعنى أن ما أمرك به من قول أو فعل أو اعتقاد أو غير ذلك تطيعه، تطيعه في فعل الأوامر، وتطيعه في ترك المحرمات، لا اعتراض على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت رضيت به نبيا، رضيت به رسولا. تعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك بكل خير وينهاك عن كل شر، فما هناك شيء أمرك به وهو يضرك، بل في طاعته المنافع كلها، وليس هناك شيء حرمه عليك ولك فيه مصلحة، بل في المحرمات الضرر العظيم في الدنيا والآخرة. وتصديقه فيما أخبر من أخبار الأمم السابقة ومن أخبار ما يأتي من أخبار الساعة والقبر والحشر والجنة والنار، وهكذا اجتناب ما نهى عنه وزجر كما سمعتم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وأمر. إذن تصدقه وتعمل بطاعته وتترك البدع. ألا تعبد الله إلا بما شرع وأمر، أي تترك البدع، فعل الطاعة وترك المعصية وترك البدعة وتصديق أخباره التي أخبر بها. وهذا الذي يدعو إليه أهل السنة في جميع أوقاتهم وأحوالهم، في خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم ومجالسهم وغير ذلك، فإنهم يدعون إلى طاعة الله ويحذرون من معصية الله ويحذرون من البدع. فلا نعبد الله إلا بالشرع الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، مردود عليه ما دام أنه ليس من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونستفيد من هذا اللفظ الذي عند مسلم أنه لو قال شخص: أنا ما أحدث، أنا وجدت هذا قد أوجده غيري وأحدثه غيري، نقول: سواء كنت مبتدعا أو متبعا لمبتدع فعملك مردود. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عمل عملا من اختراعه أو اتبع من اخترعه ممن قبله. تعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صاحب الأخلاق الفاضلة التي احتوى بها الكبار والصغار والرجال والنساء، فكان الرجل الكبير يأتي يسأله، الطفل له حقا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعليمه، كما في حديث ابن عباس: وكان دون البلوغ فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث المعروف. وحتى ممازحة الأطفال، فكان لأنس بن مالك أخ يقال له أبو عمير، طفل صغير عنده طائر اسمه نغر، بقي يلعب به قتله مات، فحزن الغلام الطفل على هذا الطير، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازحه، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أين ذهب؟ فأخذ الطفل نصيبه، وكانت المرأة تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنفرج به وتسأله، إلى غير ذلك. شملت أخلاقه المسلمين والكفار، بل حتى البهائم والحيوانات شملهم لطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمته. فقد دخل حديقة، دخل بستانا، فإذا به يرى جملا، فحمحم الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكوك أنك تجيعه وتذئبه، يقول: تكثر عمله وتجيعه، إنه يشكوك، إلى غير ذلك. فتعرف نبيك بهذا، تعرف نبيك أنه لا يجامل أحدا من أجل الدين، فهو العامل بما أوحاه الله، فهو الناصح، وهو الرفيق الرحيم، وهو الذي أقام الحدود، وهو الذي قطع أيدي، وهو الذي رجم أناسا في الزنا إلى غير ذلك. فجمع بين هذا وهذا، هو الرحيم وهو المقيم للحدود، صارم مع أمر الله جل وعلا. نعم، صارم مع أمر الله جل وعلا. فتعيش بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يعيش بالرحمة، فتراه يجامل العصاة ويجامل المذنبين ولا يلتفت إلى ما هم عليه. وبعض الناس يتعامل بشدة، فتراه غليظا على من يستحق من لا يستحق أن يغلظ عليه. فعامل نفسك وعامل الناس بالرحمة والتقوى والرفق واللين. الله عز وجل يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتنصح هذا وتذكر هذا وتوجه هذا، تعين هذا على طاعة الله، تعين هذا على أمر دينه ودنياه. نعم، وهكذا. فترى الصالحين يتحابون فيما بينهم. من أين جاءت هذه المحبة؟ من إرشادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجيهاته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن رجلا زار أخاه في قرية، فأرصد الله في مدرجته ملكا، قال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا وكذا، أزور أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهكذا تجد أنك تحاول تأليف القلوب وراء الصدع وجمع الكلمة. وإذا سمعت بأخوين متشاحنين حاولت أن تجمع بينهما وتصلح بينهما وتؤلف بينهما. إذا شعرت أن أخا نفر منك حاولت أن تقربه وتعتذر إليه وتنظر ما السبب. أخوك الذي في قرية أخرى في منطقة أخرى تحاول التواصل معه والسؤال عن حاله. إذا مررت في الطريق ورأيت أحد إخوانك، قف دقيقة أو بعضها، صافحه وسلم عليه وسلم عن حاله وودعه. إذا علمت أن أخا نزلت به ظروف من مرض أو حاجة مادية أو تعطل عمل، أعطيته شيئا من المال وأعنته بما تقدر عليه. وإذا لم تستطع ولو بالدعاء أو الدلالة تدل شخصا قادرا أن يعينه. المهم يحاول كل واحد منا أن يلملم الصف، يلملم إخوانه. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جمع بين المهاجر بين الأنصار الأوس والخزرج، وقد سالت بينهم الدماء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قرأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترى من أخلاقه وأعماله وفضائله الشيء الكثير. وقد ألف في ذلك العلماء ما يسمى بالشمائل المحمدية، وجمع ما شاء الله أن يجمع في صحيح الجامع أولا السيوطي وتبعه الألباني فاستفى الصحيح منها ما كان بلفظ كان وسماها الشمائل المحمدية. كان رسول الله كذا وكان وكان أحاديث كثيرة من هذا اللفظ. إذا عرفت نبيك بهذه الصفات وبغيرها دخل حبه في قلبك ولو كان موجودا، كان حبه في قلبك عاما ثم دخل حبه تفصيليا. ولهذا قال في نهاية المسائل الأربع بالأدلة ومعرفة الدين، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فيعني أنت بهذا عندما ترى أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعماله وشمائله ستحبه بإذن الله جل وعلا، وسيدخل حب اتباعه والتفاني في ذلك. إذا دخل حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلب العبد ما هناك شيء أغلى من ذلك، ما هناك شيء أغلى من حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يكثر في قلبك أن تترك شيئا عزيزا على نفسك كنت تحبه وتتركه لله عز وجل. عندما حرمت الخمر جاء المنادي يمشي في الشوارع وينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فسمعوا فقال: انظر يا أنس. فخرج أنس يسمع، وكان أنس في مجلس أبي طلحة وفيه مجموعة من أصدقاء أبي طلحة والخمر في يد أنس يصب لهم ويسقيهم. فجاء أنس فقال: حرمت الخمر. فدخل الرجل بعده مباشرة يقول لهم: ألا إن الخمر قد حرمت. فمن كان الكأس في يده وضعه، ومن كان الكأس في حافة شفته وضعه، ما دخلت قطرة في أفواههم بعدما قال لهم الرجل. قالوا: أرقها يا أنس. فكل أهل بيت أراقوها حتى جرت الخمر في الشوارع وسكك المدينة. هذا يدلك على حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما كان في حجة الوداع يقول لهم: أي يوم من هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم عرفة؟ أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ أي البلدة المحرمة، وفي رواية: ليست مكة؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشاهد أنهم سكتوا، هم مستعدون أن يغيروا أسماء الأيام والشهور والبلدان لو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. هذا من حبه. يقول للرجل: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قال: لا، أنت اسمك كذا. يغير اسمه مباشرة. ما اسمك؟ قالت: برة. قال: الله يعلم البر من الفاجر. أنت زينب. نعم. فهكذا بارك الله فيكم صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيعهم، حب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب من يد صحابي وطرحه ونهاه عنه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. قال: خذ خاتمك. قال: والله لا أخذه، بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لاحظ ممكن أن يأخذه لزوجته أو ابنته، لكن من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وانصرف. وهذا مستحب، ما هو بلازم عليه أن يفعل ذلك، لكن يدلك على عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبه. فعندما يدعي الشخص أنه يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما استطاع أن يضحي بأغنية، يستمع الأغنيات، يا أخي حرام، حرمه الله، نفسه تحبها والرسول يبغضها. ما استطاع أن يضحي بأغنية، ما استطاع أن يضحي بالأفلام والمسلسلات ومشاهدة المحرمات في الإنترنت وفي التلفزيون وغير ذلك، ما استطاع أن يضحي بحبة دخان يشرب الدخان فيتركه، هذا معصية. ما استطاع أن يضحي، ما استطاع أن يضحي بغير ذلك من الأمور، مطلوب منه أن يتجشم الصعاب حتى يتنازل عن حق من حقوقه ويعتذر من ذوي الحقوق إلى غير ذلك. ما استطاع أن يترك الربا، ما استطاع أن يترك الكذب، ما استطاع أن يترك الأيمان الفاجرة، أن يترك اللعن والسب والشتم. لماذا؟ نفسه الأمارة بالسوء حجزته. لو أحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الصادق لعلم أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تتنافى مع هذه الأخلاق. لهذا بارك الله فيكم، أعرف نبيك تعيش حياتك السعيدة، تعيش حياة المؤمنين. ولهذا لو أننا أظهرنا دين الإسلام على ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لدخل الناس في دين الله أفواجا، فربما بأخلاقنا وطباعنا وأعمالنا السيئة نصد أناسا عن الدخول في الإسلام. أخبرني رجلان يعيشان في أمريكا، قال أراد أحدنا أن يشتري سيارة من رجل غير مسلم، فقال جرب السيارة، فأخذ السيارة الذي لا يريد شراها وفعل بها لف ورجع، فقال السيارة جيدة، قال لست أنت الذي ستشتري، هذا الذي سيشتري، يجربها هو، قال يكفي، أنا نظرتها يكفي. كيف هذا رجل غير مسلم يقول كيف أنت الذي جربته وهذا الذي سيشتري؟ قال يا أخي نحن المسلمون عندنا ثقة وأخوة، الواحد أمين مع أخيه، يكفي هذا. الرجل أسلم في محله بعمل واحد. كيف لو رأى الرجل الذي ليس بمسلم أنك تصدقه في المعاملة فأدي إليه حقه، سقطت نقوده من يده أخذتها وأعطيته، وهكذا سيشعرون بالأخلاق الإسلامية، الأخلاق الفاضلة التي استفدتها من معرفة نبيك ومعرفة أخلاقه وأعماله وحياته. هذه وحدها دعوة إلى دين الله عز وجل. ثم قال ومعرفة دين الإسلام، تعرف الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام، هذه أمور أنت ملزم بها. من كان من المصلين يعني ما دام أنك مسلم مصلي فتتعرف على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتصلي صلاة صحيحة، وتعرف أحكام الزكاة إن كنت ذا مال، وتعرف أحكام الصيام، وتعرف أحكام الحج إذا أردت الحج، وتعرف حقوق الجيران وحقوق الآباء والأمهات، ويعرف الزوج حقوق زوجته والزوجة حقوق زوجها، وتعرف أحكام البيع والشراء، وتعرف ما أحل الله وما حرم الله، تتعرف على دين الإسلام. ما يبقى الإنسان جاهلا لا يدري ما هو دين الإسلام وما هي الأعمال المطلوبة منه. وبحمد الله الأمور سهلة، فالفطر تدفعك إلى معرفة الحق من الباطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه المشتبهات ليست على كل الناس، ولهذا قال لا يعرفها كثير من الناس، يعني وبقي من الناس من يعرفها. فشيء شبهة عندك ليس شبهة عند غيرك، شيء شبهة عند غيرك ليس شبهة عندك. الحل الذي يكون الشبهة وأنت متشكك فيه، خذ فيه بالأحوط. تقول لا أدري أحلال هذا أم حرام، دعه عامله معاملة الحرام، دعه احتياطا. لا أدري أواجب هذا أم مستحب، اعمل به، عامله معاملة الواجب احتياطا. ولهذا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما الاستبراء للدين فلكونك أخذت بالأحوط، وأما الاستبراء للعرض فالشبهة التي عندك ليست شبهة عند غيرك، إذا رأوك لم تبال بها انتقدوك وتكلموا فيه، فلان ترك الواجب الفلاني. أنت في نفسك قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، لكن عندهم قد علموا أنه واجب فعرضت نفسك لكلام الناس. فلان ارتكب الحرام الفلاني، أنت في نفسك لا تدري أحرام لهم ليس بحرام، لكن هم عندهم حرام، عرضت نفسك للطعن فيه. فلهذا عامل الشبهات بالاحتياط، عامل الشبهات بالاحتياط. فهكذا يبقى عندك أمور من أمور الدين تحتاج أن تتعلمها، ستكون بإذن الله في متناول يدك إذا يسر الله لك من طلبة العلم من يعلمه. فوجود طلبة العلم بحمد الله جل وعلا نور في أي مسجد في أي حارة، لأنهم ينشرون علمهم ويعلمون الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد المساجد السلفية التي فيها خطبة وأئمة وطلبة علم سلفيون، تجد الناس رواد ذلك المسجد تجد عندهم ثقافة دينية تختلف عن غيرهم. لماذا؟ بعض الناس يقوم يوم الخميس عنده كتاب يقرأ الخطبة من أجل أن يمشي لسانه فيها. الخطبة مؤلفة قبل 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة، وبعضها ربما أكثر من ذلك. وطالب العلم السلفي من يوم السبت وهو يختار الموضوع الذي يخطب به في يوم الجمعة، ويذهب ينظر الموضوع في رياض الصالحين، وربما راجع تفسير الآيات في كتب التفسير، ويرجع إلى شروح الأحاديث وينظر من الذي خطب في هذا الموضوع من قبله، كيف عالج الموضوع وكيف تكلم فيه. فما يأتي يوم الجمعة إلا وقد أصبح الموضوع في رأسه محضرا بأدلته، فيلقي للناس موضوعا مدعما بالأدلة. صحيح يخرج الناس ليسوا قادرين يسمعون الخطبة، لكن كلما حصل أمامه قضية قال هذه التي قالها الخطيب، كلما قال إنسان كلمة قال هذه التي منع منها الخطيب، كلما رأى إنسان يفعل عملا صالحا قال هذا الذي نبهنا عنه الخطيب. فتجد الخطيب السلفي يحاول أن يعالج أوضاع الناس، عنده رحمة بالناس، يحب أن يثقفهم، يحب أن يفهمهم، يحب أن يعلمهم دينهم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بارك الله فيكم الثلاث أو الأربع المسائل، واستدل عليها ونحن الآن أخذنا المسألة الأولى فقط، والثانية الدعوة إليه، وقد دخل بعضها في ضمن الكلام. الثانية الدعوة إليه، يعني تدعو إلى هذه المسائل التي فهمتها، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله نواصل بقية الموضوع بالدرس القادم إن شاء الله.